أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم ما خاب من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم، يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أدرك تراتك أيها الموتور، فلكم بكل يد دم مغدور، عذبت دماؤكم للشارب غلها وصفت فلا رنق ولا تكدير، لسانها بك يا ابن أحمد هاتف، أفهكذا تغضي وأنت غيور، ما صارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور، أنت الولي لمن بظلم قتل وعلى العدا سلطانك المنصور، ولو أنك استرسلت كل قبيلة قتلا فلا سرفون ولا تبذير، خذوا فسنة جدكم ما بينهم منسية وكتابكم مهجور، والبضعة الزغراء وأمك قد قضيت قرح الفؤاد وضلع مكسور، يا الباب يا الباب لبست الحزن طول الدهر، يا الباب يا الباب ذهيل وما بقت الأفكار، يا الباب يا الباب أريد نشدك وين محسن سقط والباب يوم العصر والزهراء زهراء الزكية بويا بويا قامك يا با ما رعوني وخلاف عينك روعوني خذوا نحلتي وبتشوا عيوني يا ابويا يا ابويا انا بروح لا ابويا وبسعي وبقعد على قبره وبنعي وبصيح يا سوري ومنعي ترضى العيد يكسرون ضلعي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة عنوانه الإمام المهدي المنتظر أجل الله فرجه والسنن الإلهية. غيبة الإمام، إخفاء ولادته، التكامل المعرفي والعلمي لصاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه، كله مستنبط من القرآن الكريم، وليس هي قضية أسطورية أو تاريخية أو جزئية. نفهم هذا جيدا ضمن نقاط. النقطة الأولى، الظلم في اتجاه العدل. النموذج المعروف في القرآن الكريم فرعون. فرعون علا في الأرض وذبح الأبناء واستحيا النساء وجعل أهل الأرض شيعا. القرآن صريح إلى أن يعبر عنه إنه كان من المفسدين. هذا المفسد لابد من صراع بينه وبين العدل. الله تبارك وتعالى بعث نبيا من الأنبياء يقال له موسى. فرعون كان على علم من خلال السحرة، من خلال الكهنة، من خلال بعض العرفاء، بأي وجه من الوجوه كان يعلم أنه سيخرج من بني إسرائيل ولد نبي مرسل يكون خراب مملكة فرعون ودماره على يديه. هذه السنة الموجودة في القرآن الكريم تقابلها أيضا سنة موجودة في تاريخ الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. عوض فرعون مصر فرعون بني العباس. بنو العباس أيضا لما جاءوا إلى الحكم نكلوا بأهل البيت عليهم السلام وزادوا على بني أمية. هذا الظلم وهذا الدمار لابد أن يأتي يوم ويتلاشى على يد من؟ على يد إمام معصوم سيرسله الله تبارك وتعالى في آخر الزمان
العلم أيضا كما وصل إلى فرعون وصل إلى بني العباس. لاحظ الآن السنة الإلهية ولن تجد لسنة الله تبديلا. يعني لابد كما قال الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه: تلك هي السنن والأمثال لن تتبدل. يعني ما جرى من ظلم على أمير المؤمنين عليه السلام جرى القذة بالقذة والنعل بالنعل على الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، جرى على الإمام الحسين وهكذا. فلذلك كلمته الشهيرة: تلك هي السنن والأمثال لا تتبدل ولا تتغير. القرآن الكريم صريح: ولن تجد لسنة الله تبديلا. يعلم بني العباس سيخرج إمام وسيهدم عروش الظلمة، كما أنه كان يراقب فرعون بطون الحبالة وكان يبقر البطون ويقتل الأبناء ويستحي النساء. أيضا جرى ما جرى من بني العباس. إذن هذه هي النقطة الأولى باختصار، لأن لدينا نقاط أخرى. النقطة الثانية: أخفى الله ولادة النبي موسى عليه السلام كما أخفى أيضا ولادة المولى صاحب العصر والزمان. وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هنا عندنا مجموعة من الفقرات. الفقرة الأولى: على أن الوحي الإلهي غير مختصر على الأنبياء والرسل، وإنما هو يجري إلى الأولياء والمقربين إلى الله. لا نعلم على أن أم موسى كانت نبية ولا كانت رسولة. وأيضا الوحي الموجود هنا هو ليس وحيا غريزيا: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. لا، المراد هنا وحي إنشائي: وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه، خطاب من الله جل وعلا إلى أم موسى. هذا الخطاب عن طريق وحي بنص قرآني صريح. فإذا الوحي لا ينحصر على الأنبياء فحسب. فعندما نستمع مقالة شهيرة أن الصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله وسلامه عليها ينزل عليها ملك ويحدثها، ولذلك سميت بالمحدثة، زين، إلى أن تكون عندها كتاب يعبر عنه بمصحف فاطمة عليه السلام. بعض المتطفلين، بعض الازدواجيين، بعض الجهلة ينكر هذا الأمر ويعتبر أمر غير صحيح، وعلى أن الوحي انقطع برحيل النبي صلى الله عليه وآله. أي دليل دل على هذا؟ أي دليل؟ الوحي موجود، سنة موجودة في القرآن الكريم، مبحث النبوة يختلف، تاريخ الرسالات بوحده. هل القرآن الكريم حصر الوحي على الأنبياء على الرسل؟ الآن يقدم لك حقيقة: وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فإذا الله عز وجل أخفى ولادة الإمام المهدي روحي فداه كما أخفى ولادة موسى عليه السلام. موسى الكليم لم يعرف أحد حتى المقربين إليه من عشيرته من أسرته، لم يعلم أحد بولادته. زين، هذه الولادة وين سارت؟ إلى أين توجهت؟ توجهت إلى عالم الحضور. أكو شيء عندنا فيه التباس، ما هو هذا الشيء؟ قضية غيبة الإمام المهدي، أجل الله له الفرج الشريف وسهل الله له المخرج، نعبر بأنه غايب؟ لا، لازم نقول حاضر ولكن ليس ظاهر. أكو مفردة بيها التباس، ولذلك العرفاء اللي عندهم قرب إلى الإمام المهدي بأبي وأمي يعبرون عنه هكذا: الحاضر الناظر، يعني أكو عنده حضور، أكو عنده وجود، زين، ينظر يراقب. وجينا إن شاء الله من خلال البحث في هذه السنن الإلهية القرآنية. إنما هو ليس ظاهر ولا يقال ليس حاضر، هو حاضر، حاضر موجود ولكن ليس ظاهر. ومن هنا يعبر عنا في الدراسات العقدية مثلا تاريخ الظهور بناء على علائم الظهور وليس علائم الحضور. هو المولى حاضر. نجد نبيا من الأنبياء، هذا النبي العظيم موسى كليم الله، حاضر من ولادته على الوجود. أين يبدأ مشواره؟ يبدأ مشواره من بداية القصر، يعني كنترول روم هناك المحرك لظلم العباد، يجد مشوار، تجد مشوار موسى هناك. وقالت امرأة فرعون: لا تقتلوه، تركوه قبل أن تقول لا تقتلوه. وقالت الآية تقول: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وين وصل إلى قصر فرعون؟ وعبرت عنه قرة عين لي ولك. زين، هذه المرأة كيف عرفت أن الله تبارك وتعالى سيقر عين آسية بنت مزاحم؟ لأنها كانت تعبد الله سرا في مكان لا يعبد الله فيه، بنى لها الله بيتا في الجنة، جعلها من وصائف الجنان، ضرب لها مثل رائع، قدمها على مريم ابنة عمران. وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون، وما أدراك، كان وجود وحضور نبي الله موسى في إخفاء ولادته في قصر فرعون. هذا الكلام انقله انت الآن إلى تاريخ الإمام المهدي بأبي أمي. أيضا نجد الإمام المهدي كان حضوره في أوج ذلك المكان. سر من رأى، سر من رأى هي في الواقع يعبر عنها بعسكر. ليش عسكر؟ دولة بني العباس تحكم 40 دولة، يعني شلون الآن أنت تجد في بعض الولايات أكثر من هذا، تحكم 40 دولة. المعسكر أكبر قاعدة عسكرية لتلك الدولة المهيمنة أنذاك. سر من رأى، سر من رأى يؤتى بالإمام الهادي عليه السلام والإمام الحسن العسكري من مدينة النبي صلى الله عليه وآله إلى أن يكون سجينين عسكريين. هذا المعنى الدقيق، ولذلك سمي بالإمام الهادي والعسكري العسكريين، لأنهما سجنا سجنا عسكريا في داخل القاعدة العسكرية ليضيق عليهما، حتى من خلال هذا التضييق يستكشف سر ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. ولكن نسوا قضية فرعون، يعني هم على كل حال عندهم إسلام ظاهري، يعني يعبر عنهم بأنهم مسلمين ظاهريا، يقرؤون القرآن. إذا كانوا يقرؤون القرآن، الله تبارك وتعالى أخفى ولادة كليم الله من ألد أعدائه قادر أن يخفي ولادة صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك كان الإمام المهدي أجل الله له الفرج حاضرا ناظرا في هذا المكان الذي هو يتحرك منه أوامر الاعتداء والظلم على العباد. زين، إذن هذه أيضا نقطة مهمة في السنن الإلهية الجارية في تاريخ السماء وربطها بمولاي صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه. النقطة الثالثة نريد أن نعرف على أن لموسى كليم الله غيبتين، غيبة صغرى وغيبة كبرى. ضمن هالغيبتين كان له حضور وكان له تحرك وكان له وجود وكان له تجوال في بقاع الأرض، يعني يرعى شيعته، كما أن نسمع توقيع الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى الشيخ المفيد أعلى الله مقامه: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم. يعني أن المولى يرعى شيعته، أن المولى يذكرهم يدعو لهم بأن الله يحرسهم يحفظهم. تعال أنت إلى هذا الشاهد: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. زين، كيف عرف هذا من شيعته وكيف عرف هذا من عدوه؟ هل هذا عند ارتباط؟ يعني هذا الإنسان كان عند اتصال بالإمام المهدي، أو الإمام المهدي معذرة بنبي الله موسى كليم الله، أو أن موسى يرعاه وينظر إليه من حيث هو لا يعرف؟ الأمر غير معروف. ودخل، الآية القرآنية تقول هكذا: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. زين، فوكزه موسى فقضى عليه. القضية ما أريد أفصلها هنا، شلون قضى عليه وهذا من عمل الشيطان، هذا بحث بوحده. بس نحن نعلم أن الآية القرآنية عندما نستنطقها نفهم على أنه لم يقتله نبي الله موسى، وهذه دلالة على قوته. فوكزه، الرواية تقول وكزه، الآية القرآنية تقول فوكزه، فلما وكز موسى قضى عليه. قوة موسى الهائلة، وإلا هو لا يقتل أحدا والعياذ بالله، ولم تقل الآية القرآنية أيضا فقتله، فقضى عليه. واضح المعنى؟ المهم احنا مو بصدد على التفصيل حتى نتكلم به. موضع الشاهد هنا أن موسى وهو غائب كان يستنصر لشيعته وكان يقف بجانبهم وكان يقتل أعداءهم إذا استلزم القتل. يعني لو فرضنا أن هذا الإنسان أراد قتل مؤمن، يجب على المؤمن أن يدافع عن نفسه، وإذا أدى الدفاع إلى القتل شرعا لا إشكال في ذلك، لأن هذا هو الدفاع عن النفس. موسى عليه السلام إذن كان حاضرا في الساحة الإنسانية، لم يكن غائبا عن شيعته وعن رعاياه، وهو بعد لم يؤذن له بنشر الرسالة. المولى نصر الله صلى الله عليه وآله هكذا يقول: سيصيب هذه الأمة بلاء عظيم لا ينجو منه أحد، ولا يجد أحد ملجأ يلجأ إليه حتى يبعث الله رجلا من عترتي من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما مريت ظلما وجورا. اللي جرى في السنة الماضية يجري في هذه الأمم. عندنا روايات مشهورة عند جميع المسلمين، ما جرى في الأمم السابقة سيجري في هذه الأمة، القذة بالقذة والنعل بالنعل. ولذلك تشوف القرآن الكريم كثيرا ما يركز على قصة بني إسرائيل. يعني أنت عندك الآن قصص كثيرة موجودة في القرآن الكريم يذكرها القرآن الكريم مرة، انتهت المسألة في مال الله، مرة للعبرة للموعظة لاستنباط حكم معين واقعة معينة، لكن ما يكررها أكثر من مرة إلا قصص بني إسرائيل. قصص بني إسرائيل تجده يكررها مرارا وتكرارا، لأنه ما جرى في بني إسرائيل سيجري على أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله. وهي الرواية اللي دائما يكررها النبي صلى الله عليه وآله أكثر من مرة، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. يعني ما جرى على هارون سيجري على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. المهم إذا ننتقل من هاي النقطة اللي نستفيد من عدها، أن موسى في غيبته كان حاضرا، كذلك المولى صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه سيكون حاضرا وسيكون موجودا في جميع الأوقات في جميع الظروف في جميع الأحوال أينما كنا يرعانا. النقطة الثالثة، موسى عليه السلام انتقل إلى غيبة أخرى، لذلك خرج خائف يترقب من هذه المناطق. إلى أين توجه؟ توجه إلى مدين إلى لقاء نبي الله شعيب. أولا أكو لقاء مع نبي الله شعيب، طبعا مو لقاء هكذا ساذج يعني صدفة كما يقول بعض مثلا، لا، شعيب كان نبيا وكان مقربا إلى الله، كثير المناجات، لذلك أحبتي كثير البكاء لكثرة بكائه ذهب بصره، فلما ذهب بصره رد الله تبارك وتعالى عليه بصره مرة أخرى، ثم بكى وبكى وبكى حتى رد الله بصره مرة ثانية وثالثة ناجاه. الله عز وجل قال يا شعيب لماذا كثرة البكاء؟ كافي يعني ثلاث مرات وأنا أرد لك بصرك. قال لا تلمني يا إلهي، إنني أحبك وأحب مناجاتك. لذلك كرامة لهذا النبي العظيم أرسل الله عز وجل موسى يخدمه. هذا مو اوتوماتيكيا هكذا وجه الله تبارك وتعالى النبي العظيم الآن يصل إلى شعيب ويكون خادما معه ويأخذ العصا اللي غيرت وجه الحياة أنذاك من عصي نبي الله شعيب. دخل موسى عليه السلام وإلى مكان مخزن عند نبي الله شعيب، وجد مجموعة من العصي، جاءت عصا تسعى، أخذها توجه إلى شعيب قال لي يا هذا رد هذه العصا، خذ غيرها، أنت ليش ما أخذ هاي؟ رد. مرة أخرى جاءت إليه، بعدين قال لي يا شعيب ليس الأمر بيدي، أنا والله مو بيدي ترى. فجاء شعيب ينظر إلى الموقف، لما موسى يكرر أخذ هذه العصا دون غيرها؟ فدخل معه إلى مخزن، باصطلاحنا المعاصر اليوم مخزن العصي الموجود، لأن هي العصي تعتبر في الواقع حملها سنة من سنن الأنبياء، ولذلك في الروايات يستحب للمؤمن أن يتعصى الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، وقصيدة الفرزدق مشهورة في قضية الخيزران التي كان يحملها وهو يطوف حول البيت شرفه الله. المهم جاء معه قال أنا ليس الأمر بيدي، فعلا نظر شاف أن العصاية تسعى، علم شعيب أن هذا سيكون له شأن عظيم عند الله تبارك وتعالى. استمرت هذه الغيبة 10 سنين، 10 سنين ولا يعرف أحد أين هو موسى وفي أي مكان موسى. زين، الآن قضية غيبة صاحب العصر والزمان عليه السلام عندما نقارنها، ما لنا شغل بالسنين، لا، احنا ما ندري أيضا 10 سنين اللي غابها نبي الله موسى في الغيبة الثانية شنو مستواها. احنا اليوم عندنا نظرية، نظرية إينشتاين، نظرية مشهورة ويعرفوها علماء الفيزياء، أنه الزمن يختلف من مكان إلى مكان. لذلك الإمام الباقر خطر عليه السلام سألوه كم يحكم الإمام المولى المهدي المنتظر، قال يحكم 7 سنين، ولكن كل سنة تعادل 10 سنين من سنينكم هذه، يعني يصير على هالمستوى 70 سنة. احنا ما ندري أيضا غيبة نبي الله موسى عليه السلام الغيبة الثانية استمرت 10 سنين بمعدل، يمكن معدل 700 عام من أعوامنا، هذا النظرية النسبية. احنا ما ندري شنو المستوى اللي كان بين المكان والزمان، وهي نظرية حية ومرنة وتلعب دور اليوم في القضايا الفلكية والقضايا العلمية. المهم إلى أن نجي إلى النقطة الأخيرة، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. هذا منه نبي الله موسى، يعني بعد هالسنين اللي مر عليها إخفاء الولادة، قضية الغيبة الأولى، الغيبة الثانية، الأدوار التي قام بها، إلى أن أذن الله تبارك وتعالى أن يظهر دولته ويظهر سيطرته على القوى العاتية آنذاك. فيجي القرآن الكريم يقول ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. هنا أكو نظرية إلى بعض العلماء العظم رحمه الله، وهو من العلماء الأفداد، يقول يعني طيلة غيبة الإمام عليه السلام من جملة الفلسفة التي تنطوي عليها هي مرحلة التكامل. يعني ما تعتقد أنت اليوم أكو واحد مثل المولى يحكم الأرض، يعني ما أكو لا نبي ولا رسول. فهذا الإنسان اللي الله أعده لحكومة هذه الأرض، وإلى أنه يواجه أعتى قوة جابرة ومتجبرة وقاهرة وظالمة، يواجه كل هذه القوى لينشر العدل، هذا لابد أن يصل إلى مرحلة تكاملية لم يصل إليها أحد قط. ولذلك القرآن الكريم يقول ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وهذا إيه الواقع ترى، لأن بالروايات الواردة موجود في الكافي فصل معين بأن أهل البيت عليهم السلام يزدادون، ولا سيما كل جمعة الله عز وجل يفيض عليهم، وعلم الله علم غير متناهي. لذلك نجد أحبتي إذن في هذه الليلة، ونكمل إن شاء الله في الليلة الثانية، أن السنن الإلهية الموجودة في القرآن الكريم لها ربط كبير بغيبة مولانا صاحب العصر والزمان. فغيبته إخفاء ولادته، غيبته الصغرى، غيبته الكبرى، حضوره، رعايته، تسديده، كل هذا عن واقع، عن واقع قرآني. إلى أن يقول وخرج خائفا يترقب. هذا الخروج وين نجده؟ نجده أيضا في قصيدة رائعة إلى سيد جعفر الحلي أعلى الله مقامه، يقول خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يترقب. أكو بعض شوية الشعراء أو الأدباء أو اللي عندهم دراسات نقدية يقول شلون يعني الحسين خرج خائف؟ حسين هذا الشجاع، هذا البطل الهمام، فارس الهيجاء، هذا ابن علي بن أبي طالب، ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. فيقوم شوي ينتقد سيد جعفر، كلام غير صحيح. كما خرج موسى خائفا على الدين على العقيدة، وليس خائف، هذا الأنبياء ما عندهم خوف، النبي لابد أن يوصف بأعلى الصفات، كذلك أهل البيت. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم، وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم. الرواية تقول إجى إلى النبي صلى الله عليه وآله، دخل عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، أخذ يناجي المولى حتى هومت عيناه، فرأى النبي صلى الله عليه وآله مع رعيل من الأنبياء كتائب من الملائكة، ضم الحسين إلى صدره. إلي لما حس الحسين عليه السلام بدفء وحنان رسول الله صلى الله عليه وآله قال له يا جداه يا رسول الله ضمني إليك، لا طاقة لي إلى الرجوع إلى هذه الدنيا. وقدم الشكايات من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله. هنا التفت النبي صلى الله عليه وآله قال بني حسين إن لك منازل كبرى ومقامات عالية في الجنان لن تنالها إلا بالشهادة، هذا أبوك أمير المؤمنين وهذه أمك الزهراء عليها السلام، وهذا أخوك الحسن، وهذا جعفر الطيار عمك، وهذا حمزة سيد الشهداء، وهؤلاء أصحاب النجباء سلمان عمار فلان كلهم مشتاقون إليك، ولكن لا بد أن تذهب إلى كربلاء، ولا بد أن تبقى هناك مرملا بالدماء مع أصب من أمتي لا أنالهم الله شفاعتي، وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى وظما لا تروى، ضمني عندك يا جده في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني يستريح، ضاق بي يا جد من رحم الفضا كله فسيح، فعسى طود الأسرى يندك بين الدكتين، وحسينا جد صاف والعيش من بعدك بالأكدار الشي، وأشاب الهم راسي قبل إباني المشي، فأنا من داخل القبر بكاء ونحي ونداء بافتجار يا حبيبي يا حسين، وحسين
ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلا، وستبقى في ثرى ثاوي المنجي دلا، وكاني بلئيم الاصل شمر قايد على صدرك الطاير بالسيف يهز الودجين، وحسينان وحسينان وحسين. هذا حال النبي صلى الله عليه وآله مع الحسين عليه السلام. وأما حال العقيلة زينب كما قال النبي، شاهدت هذا الموقف يوم العاشر من المحرم بعد قتل الحسين عليه السلام، قد وطئ بحوافر الخيول إذ قل أخويا فوق صاويبك يرضوك يرضوك يرضوك، ولا رأوا شرف جدك ولا أبوك، يا أخوي شمت حرزي وتحت الخيل داسوك، ولصدره تطأ الخيول، وطالما بسريره جبريل كان موكلا. يا الله إلهي، نسألك وندعوك ونقسم عليك بوجهك الكريم فرج عنا فرجا عاجلا، أجل وليك الفرج، سهل له المخرج، جنا من أنصاره وأعوانه، جل هذا المجلس مقبولا عنده ومحفوفا بحضوره ورعايته ودعائه وتسديده، أجل هذا الوطن العزيز آمنا مستقرا، وجميع أوطان المؤمنين والمؤمنات، الروضات، المراقد، قبور أهل البيت، زوار أهل البيت، مجالس الحسين في كل مكان، حرسها بعينك يا إلهي التي لا تنام، كنفها بركنك الذي لا يرام، شف مرضانا لا يسمي لا سيما المعنيين، اقضي حوائج المحتاجين، اجعلنا مخلصين لهذا المنبر ومرضيين عندك يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. والفاتحة قبل الصلوات.